يقرا اكتر عشان ياخد اكتر من ربنا ويتملي وعود اكتر. بولس الرسول اللي قضى حياته في رحلات وفي خدمه وجولات تبشيريه ويتضرب بالعصايا وبيترجم وتنكسر بيه السفينه ويرموه من وينزلوه من على سور في زنبيل ويتعرض لاخطار من اللصوص واخطار من اليهود باصوام وصلوات كتيره وباخطار وباتعاب. تفتكروا بولس الرسول اللي عاش طول حياته يخدم كان بيحس انه بيدي في الخدمه؟ ده لو كان بيحس بانه بيدي في الخدمه كان من اول علقه كان بطل قالك لا بلاش ربنا ده ولا انادي باسمه ولا يعني. لكن في واقع الامر هو حاسس ان كل ما بيخدم كل ما بياخد. بيخدم مش بانه بيدي ربنا، لكن هو اللي بياخد من ربنا. عشان كده فرق كبير قوي بين نفس ملتهبه في الجهاد الروحي بتصوم وبتصلي وبتعطي برغبه وبحراره وباشتياق وبتقدم كل هذا الجهاد لانها محسنة الرؤية، هي في واقع الامر مش حاسة انها بتدي لكن هي بتاخد. وبين نفس تانية اهو يعني بيقول له كلمتين بالعافية وبيقرأ له كلمتين بالعافية وبيصوم له يومين بالعافية، بس ده حاسس انه بيدي بيطلع من جواه بيضحي، عشان كده صعب. لو جينا دلوقتي وقلنا كل واحد قاعد هات من جيبك 10 جنيه، كل الناس تسأل ليه وعشان ايه؟ حدش يحب انه يدي. لكن بالعكس ايا كان وجينا ادينا كل واحد 10 جنيه ياخدها ويسكت ما يقولش ليه بتاعت ايه. انسان بطبعه ما بيحبش انه يدي لانه ما بيحبش انه يخرج منه حاجة، عشان كده ده بيبقى عائق كبير جدا في علاقتنا بالله، احساسنا بان احنا بندي ربنا. الاحساس ده خاطئ، انت ما بتديش ربنا، انت بتاخد من ربنا. الوقت اللي بتيجي فيه الكنيسة انت ما بتدهوش لربنا، لكن في واقع الامر انت بتاخد حاجات كتيرة جدا من ربنا في الوقت اللي بتقعده في الكنيسة. فكان عائق الأخذ أو التعب عائق كبير جدا للنفس البشرية، لكن ربنا بيشيله وبيقول للنفس أنا مش جاي أخذ منكم، أنا مش جاي أتعبكم، أنا جاي أديكم. آه لو تعلمين عطية الله، انا مش جاي اخد منك انا جاي اديكي. ما تعثريش في منظري المتعب المنهج المجهد العطشان، لان هي كده يعني. طب انت تديني ايه وانت تعبان وغلبان وشكلك يعني تعبان خالص؟ يقول لنا كده لأنني افتقرت وأنا غني. ظهرت بهذا المنظر، منظر التعبان والفقير والمحتاج، بالرغم من أني أنا غني، لكي ما أغنيك وتستغني أنت بفقري. من أجلنا افتقر وهو غني لكي ما نستغني نحن بفقره. عشان كده ما تعثريش في منظر بشريتي وفي منظر الضعف اللي قدامك. ما طلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا، عطية. الله باستمرار بيقدم للإنسان العطية. ده حتى في التعبيرات الجميلة لما اتكلم عن نفسه اتكلم عن ذاته انه هو عطية، دي اعظم عطية بيقدمها الله للانسان ان بيقدم ذاته. مش بس بيقدم شوية عطايا مادية وفلوس واكل وشرب، لكن ده بيعطي ذاته. عشان كده في الآية الجميلة في أشعياء 9 يقول يولد لنا ولد وإيه؟ ونعطى ابنا، نعطى عطية. هذا الابن هو العطية. حتى الترجمة في الآية الجميلة هكذا أحب الله العالم حتى بذل. كلمة بذل دي ترتبط بالعطاء، حتى أعطى ابنه الوحيد. عشان كده بيربط بين العطية وبين نفسه وبين الماء وبين الحياة. فأعطاك ماء حيا. والمعروف ان كلمة حيا في ذهن الناس ايه؟ هو الماء الحي اللي هو الماء الجاري. في ماء غير حي اللي هو الماء الراكد اللي ما بيتحركش زي البرك زي المستنقعات، لكن الماء الحي هو الماء الجاري اللي فيه حركة. حتى يقولوا كده ان المية الجارية بتبقى مية نظيفة باستمرار. فهو بيديها مش مية وبس، لكن مية جارية كمان. اذا كان الماء هو قوام الحياة او منه تخرج الحياة وتدوم الحياة، فهو يعطي الإنسان تلك الحياة الدائمة المتجددة، الحياة اللي ما فيهاش فساد، المية الجارية اللي ما فيهاش نتانة، اللي ما فيهاش ميكروب، اللي ما فيهاش موت. بس هنا ربنا بيربط العطية بحاجة، لطلبتي فإيه؟ فأعطاكي. إن عشان تاخدي لابد إن أنت تطلبي. لطلبتي فأعطاكي، اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا. وهنا ما زلنا بنشوف ان الله بيتكلم، السيد المسيح بيتكلم باستمرار عن الماء كعنصر اساسي للتغيير. فعرس قانا الجليل بيحول المية الى خمر. في حديثه مع نيقوديموس بيتكلم عن الولادة من الماء والروح. في موقف بتاع يوحنا وهو بيعمد بالمية، فهنا بيقدم نفسه ايضا في انجيل التجديد، ان التجديد والتغيير بان الانسان يحصل على ذلك الماء الحي. لما في القديم رنم في المزمور وقال عطشت نفسي إليك يا الله الحي، نفسي عطشانة ظمآنة جدا. فالله يعطي النفس العطشانة اللي بتطلب إنها ترتوي. فوجه نظرها للماء الحي، العطية اللي بيقدمها، وإن هذه العطية مقدمة لها لو طلبت. فهي بصت له كده وحطت له عائق ثالث. ما هصلها اعثرت في منظره، في جسم بشريته، منظره الضعيف المجهد. فقالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن اين لك الماء الحي؟ انت تديني؟ تديني ازاي؟ ده انت حتى ما حلتكش جردل. تقدر تديني؟ تديني ايه؟ علشان اطلب منك. انت بتقولي لو طلبتي اعطاكي، لكن انا شايف ان ما عندكش حاجة خالص تقدر تدهاني. ده حتى الامكانيات البسيطة الجردل مش موجود عندك. لا دلو لك والبئر عميقة. وده ثالث عائق بيحط الإنسان بينه وبين ربنا، عائق الإمكانيات. انت يا رب عايز تديني تديني ايه؟ تقدر تعمل في حياتي ايه؟ لا دلو لك والبئر عميقة. البئر العميقة دي رمز للمشكلة العميقة اللي موجودة في حياتي، رمز للخطية اللي استقرت في أعماق أعماق قاع حياتي. هتعمل ايه؟ هتغيرني انا؟ طب ولو غيرتني انا، ما انا ممكن اتغير وابقى كويس. هتغير العالم كل اللي حواليا؟ ما انا ممكن اتغير، لكن يظل العالم اللي حواليا زي ما هو. الناس تعبني والظروف تعباني. هتغيرني انا ولا اتغير الناس ولا اتغير العالم ولا اتغير الظروف؟ هتعمل ايه ولا ايه؟ المشكلة عميقة جدا، والخطية متأصلة جدا، والتعب اللي جوايا عميق لأقصى درجة. تقدر تعمل ايه وانت حتى ما عندكش دلو، ما عندكش جردل؟ وقت كتيرة جدا الانسان يصاب بيأس. يعني عمالين يقول لنا ربنا بيغير، يعني هو ربنا هيغير مين ولا مين؟ هيغيرنا انا ولا هيغير الناس ولا هيغير الظروف ولا هيغير الكون كله؟ مفيش فايدة. لما بيحس الانسان ان مشاكله وخطاياه وتعبه مستقر في اعماق اعماق عميقة جدا، ويا ما حاولنا ويا ما جربنا ويا ما صلينا ويا ما طلبنا، لكن يبدو كده ان الموضوع صعب جدا وان مفيش امكانية للتغيير. يعني حتى لو كنا بنؤمن نظريا ان الله قادر وان الرب لا يستحيل عليه شيء وان الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، لكن ربنا مش هيغير علشاني، يغير علشان ماري مرقس، علشان ماري جرجس، علشان العذراء مريم، يغير علشان حد بيستحق، يغير علشان يشوع ابن نون يوقف الشمس والقمر، لكن هيغير علشان انا؟ انا اطلع ايه؟ عندما يستصعب الانسان الامكانيات ويستصعب ايضا عدم استحقاقه لامكانيات الله. لكن الجميل اللي بنلاحظه في تلك المرأة السامرية انها ابتدت تخش في الحوار مع المسيح. المسيح عمال يجرجر رجليها بعد ما كانت رافضة انها تتكلم نهائي، ابتدت تنفتح معاه وتقبل الحوار. حقيقة انها كان لازم تتكلم مع المسيح وتكمل في الحوار، لان العرض كان سخي جدا غاية السخاء، لكن في نفس الوقت بالنسبة لها كان غير معقول البتة، ما كانش متصور هذا العرض السخي. هو ده باستمرار موقف الله منا واحنا موقفنا تجاه الله. دايما عطية الله عطية سخية جدا جدا جدا، لكن باستمرار موقفنا احنا كخطاه موقف اللي ما بيصدقش. يعني هو معقول ربنا هيغير الكون علشاني؟ موقف الخاطئ اللي باستمرار مش قادر يصدق سخاء عطية الله. الله يريد ان يعطي بسخاء، ولكن موقف الانسان ما بيصدقش، مش ممكن اخد ومش فاخد. لكن لان عرض السيد المسيح كان سخي جدا بالنسبه لها وعايز يعطيها ذلك الماء، قالت له: يا سيد لا دلو لك والبئر عميقه. وهنا بنلاحظ ان الصوره ابتدت تتغير شويه، صوره المسيح بالنسبه لها. في الاول انت يهودي، انت يهودي بشخطه كده يعني، دلوقتي ابتدت الكلمة تتغير شوية: يا سيد. وهكذا ينجح السيد المسيح في انه يوضح صورته الحقيقية بالنسبة ليها، مش انه يغير صورته قدامها، هو صورته ما بتتغيرش، لكن نجح في انه يوريها صورته على حقيقتها، انه مش مجرد انت، لكن خلاها تنطق يا سيد. عشان كده ابتدت صورته تبان، وان هي تميزها باكثر ويبان على حقيقته اكثر بالنسبة لها. اذا كانت الخطية استقرت الى عمق قاع البئر، واذا كانت المشكلة والتعب في حياتنا وصل الى عمق قاع البئر، ويحس الانسان هيهات ان الانسان يصل اليها وان حد يقدر يخرجها، فهناك في خيط رفيع جدا من الامل في كلمة يا سيد. كلمة يا سيد يعني ايه؟ بتعترف له بالسيادة. يا سيد، يا سيد يعني أنت تسود. ابتدت تعترف له بأن هو صار صاحب سيادة. وأه لما يبتدي الإنسان يدي لربنا سيادة في حياته، حتى ولو خيط بسيط جدا، نشوف أن تلك السيادة تستطيع ان تجيب كل الحاجات اللي استقرت في قاع البئر. من اين لك الماء الحي؟ هي في تأرجح بتعترف له بالسيادة، لكن في نفس الوقت طب منين هتجيب الماء الحي ده هوت وانت ما عندكش امكانيات؟ لكن يكتشف الإنسان أن عند ربنا حلول تفوق التصورات وتفوق الإمكانيات. يعطي أكثر مما نسأل أو نطلب أو نفتكر. نفتكر يعني إيه؟ يعني شوف ممكن فكرك يوصلك لحد فين، تخيل كده يصرح لفكرك، ممكن تطلب إيه من ربنا كده بالتخيل، وشوف ربنا حيديك أكثر من الفكر بتاعك، اكتر من الخيال بتاعك، لان هو عنده امكانيات تفوق التصور وتفوق الخيال. فبتكمل لسه الحديث بتاعها، من اين لك الماء الحي؟ فعدد 12 تقول له: ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منه هو وبنوه ومواشيه؟ ألا أنت ممكن تكون أعظم من أبو الآباء، يعقوب أبو الآباء اللي حفر تلك البئر وورثها لابنه يوسف، وبالرغم من أنها كانت مياهها شحيحة، لكن حفر تلك البر لكي ما ينال ملكية تلك الأرض وسلمها وشرب منها هو بنوه ومواشيه. وفي تقليد لطيف جدا بيتقال ان البير دي بالرغم ان المياه بتاعتها شحيحة، بعد ما حفرها يعقوب ابو الاباء ولقى ان المية بتاعتها مية قليلة شحيحة، وقف يصلي فأفاضت المياه دي وارتفعت مدة 20 سنة أيام حياته في ذلك المكان، وفضل يشرب منها هو وبنيه ومواشيه، وكأنها عايزة تستعيد ذلك الماضي، تقدر من المية الشحيحة اللي موجودة حاليا تعمل اللي عمله أبونا يعقوب، أنت أعظم منه، تقدر تفيد من تلك البئر الشحيحة مياه، تقدر تعمل العمل اللي عمله يعقوب. كأنها بتعود عودة إلى الماضي عشان تتحصن بيه. السامريين دول قلنا إن هم جايين من نسل العشر أضباط اللي كان منهم 6 إفرايم ومنسى أولاد يوسف أولاد يعقوب، لكن اختلطوا بالشعوب الوثنية الخمسة اللي جنبها شلمنصر ملك آشور وحطهم في وسط الشعب وفي وسط مملكة إسرائيل الشمالية. تفتكروا التاريخ اللي اتكلمنا عن السامرة المرة اللي فاتت. تملي الإنسان الخاطي يلجأ للماضي لأنه مش عايز يتغير، وباستمرار يقنع نفسه أن الماضي أحسن من المستقبل لأنه مش عايز يخش للمجهول. المستقبل بالنسبة له شيء مجهول. هي متمسكة بماضي يعقوب ومش عندها الجرأة أنها تدخل إلى مستقبل مجهول في شخص المسيح اللي قدامها اللي بيقول لها أنا أديكي ماء حيا. زي نيقوديموس برضك فضل متمسك في العتيق في القديم. انت بتقول ازاي الانسان يتولد مرة تانية؟ مش ممكن ان الانسان يتجدد، مش ممكن ان الانسان يخش الى المستقبل المجهول. استمرار الانسان الخاطي يتمسك بالعتيق، يقول ان العتيق افضل ويرفض الجديد. قالت له لعلك أعظم من أبينا يعقوب، ولكن أيضا في لفتة جميلة إنها ما زالت تتمسك بيعقوب أبو الآباء رجل الله، وما زالت تتمسك بهذا الإنسان وكأنها في رباط خفي ما زال يربطها بإله إسرائيل بيهوى إله يعقوب. لكن الإنسان في حياته عايز الإمكانيات المادية قدامه، مفيش دلو والبئر عميقة هتتحل إزاي؟ زي توما في اليومين دول يقول ما كنتش أحط إيدي في أثر المسامير وإيدي في أثر الطعنة، عايز المحسوس الملموس قدامي عشان يبقى ضامن ليا من هذا المستقبل المجهول من مغامرة الالتصاق بالله. ألعلك أعظم من أبينا يعقوب؟ الله أعظم من يعقوب. حديث تاني حنشوفه بين اليهود والمسيح، اليهود يقولوا له ألعلك أعظم من إبراهيم؟ يقول لهم أعظم من إبراهيم، وقبل إبراهيم أنا كائن. مرة تالتة يقول لهم، بيتكلم عن يونان، يقول لهم هو ذا أعظم من يونان. ها هنا أعظم كمان من مين؟ من يونان. مرة رابعة يكلمهم عن ملكة سبأ اللي جت تنظر لحكمة سليمان، ويقول لهم هو ذا أعظم من سليمان. ها هنا شغال على بتوع اليهود وعلى بتوع السامريين، ويقول لهم لما بيلوموه ازاي بتكسر السبت، يقول لهم ان ابن الانسان هو رب الايه؟ السبت، اعظم من السبت. ويتكلم عن الهيكل ويتكلم عن نفسه ان هو ايضا اعظم من الهيكل. حاجات الرموز دي كانت اعظم شيء عند اليهود. يعني الهيكل دلوقتي منتهى امنية شعب اسرائيل ان الهيكل يتبني، وكل سعيهم دلوقتي انهم يبنوا الهيكل. فهو لهم انا اعظم من كل الحاجات دي، اعظم من ابراهيم واعظم من يعقوب ومن سليمان ومن يونان ومن الهيكل ومن السبت، اعظم من كل الاشياء ده. هي فاجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. لو قدرنا نشوف إمكانيات المسيح، مش بس يعطي أكثر مما نسأل أو نطلب أو نفتكر. انت اللي بتقول مش هيديني وانا مش مستحق ومش هيغير علشاني، يقول لك مش بس اديكي ميه تشربي منها وما تعطشيش، ده انت نفسك تتحولي الى ينبوع ينبع ماء حياه ابديه. مش بس انك تشربي، ده انت كمان تروي غيرك، تتحولي الى ينبوع يروي الاخرين. بتتكلموا عن عدم امكانيات؟ لا، ده في امكانيات لا تتخيلوها. بس في فرق بين من يشرب من هذا الماء، في فرق بين هذا الماء وبين الماء الذي اعطيه انا. من هذا الماء يعطش ايضا، اللي بيشرب يرجع يعطش مره ثانيه ويمكن عطش يزيد اكتر، لكن الذي اعطيه انا فلن يعطش الى الابد. من هذا الماء، الجسد هو اللي بيشرب منه، لكن الماء الذي انا اعطيه الروح هي اللي بتشرب منه. من هذا الماء يختص بهذه الارض، لكن الماء اللي انا اعطيه يختص بالحياه الابديه. عشان كده صوت الله ما زال يرن في اذان كل نفس متعبه، كل نفس يائسه وعاطشه وغير مستريحه، كل نفس قعدت تنهب وتنهل من الشهوات ومن اللذات علشان انها تشبع وترتوي، لكن بصت لقت نفسها انها بتجري ورا سراب. عارفين السراب؟ السراب ايه هو؟ واحد مسافر كده في الطريق يشوف قدامه ان في مية، يجري يقرب منها، كل ما يجري يلاقيها بتبعد بتبعد، مفيش خيال. ده اللي بيعمله الانسان لما بيقعد يجري ورا اللذة ورا الشهوة ورا المتعة ورا الخطية علشان يقدر يتلذذ ويشبع ويرتوي، لكن بيجري ورا سراب. كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. سراب المتعة، سراب الغرور، كل ما تشرب منها النفس تزداد ازديادا للعطش، تعطش اكتر. الناس مش عايزة تشبع ومش قادرة ترتوي. بيعبر عنها سليمان ان العين لا تشبع من النظر، والاذن لا تشبع من السمع، والمية عمالة تجري وتكب في البحر والبحر ليس بملآن. عارفين الانهار عمالة تجري وتصب فين؟ في البحر. عمر ما البحر قال كفاية، عمره ما اتملى. هو النفس كده، انهار كتيرة من المتعة ومن اللذة ومن الخطية ومن الشهوة، النفس عطشانة ليها عمالة تصب جوه النفس ان النفس تشبع، لا يمكن، والبحر ليس بملآن. وللأسف عمال يسفك في حياته وبيضيع نظرته وبيضيع حياته وبيضيع شبابه، وبتستنزف إرادته في جري وراء سراب المتعة وسراب اللذة عشان يحس في يوم من الأيام إنه ارتوى وإنه شبع، لكن في الآخر يحس إن حياته كلها ضاعت وانتهت ولسه لسانه ناشف، ما قدرش لا يشبع ولا يرتوي. هي دي الكلمة، يعطش أيضا. تمع طبيب نفساني غير مسيحي لكن بيتكلم على سيكولوجية النفس بصفة عامة، يقول لك إن الناس بتجري ورا المتعة ورا اللذة وعايزة تنهل منها بكمية كبيرة جدا. بيدي مثل أحد الأطباء كان بيفتخر انه ما بينامش الا 24 ساعة شغال، ويدخل يدخل ويدخل إراد ويدخل ويدخل، وكان متمتع بصحة جامدة جدا. فجأة في سن 40 وهو ما عندوش اي مرض مات، وهو بيدخل كتير فبيقول كلمة لطيفة قوي ان كل المجهود اللي بنبذله دلوقتي فوق الطاقة وفوق الزيادة وبنبقى مبسوطين ان احنا بندخل كتير، ده هتصرف قدامه من حياتك ومن صحتك ومن وقتك ومن سعادتك اضعاف اضعاف مضاعفة. يعني اللي شغال 24 ساعة عشان يجمع وعشان يتلذذ، اعرف ان 24 ساعة دي بتخصم 48 ساعة من حياتك مقدما، بتخصم منها اللي انت بتبذله النهاردة وبتحس انك كسبته، في واقع الامر هو منتهى الخسارة بالنسبة ليك، لانه بيقطم من عمرك. ده على المستوى البشري، لكن بقى كم وكم من الناس اللي عايشة في الخطية وبتاخد وبتتجرع الخطية وبتشرب الخطية زي المية دلوقتي، مش بس بيقصف عمرها هنا على الأرض، لكن بيقصف عمرها منين؟ من الحياة الأبدية. بتخسر كتير، اللي بتدفعه 24 بيتخسر منك 48 في المقدم. عشان كده كل من بيضيع عمره في الملذات ويبقى حاسس ان كل متعته في اللذة وفي الغرور وفي الشهوة، وتيجي الدنيا تضيق عليه شوية او يتحرم من شوية حاجات نتيجة مرضه او نتيجة فقره او نتيجة تعبه بعد ما كان متعود على الخطية، او نتيجة هجران الناس ليه، او نتيجة خسارة معينة، ما يقدرش يطيق الحياة بعد كده، يقولك لاني ما بقتش عندي القدرة للتمتع زي اللي كانت عندي الاول. واحد مرتبط بواحد بشخص بعلاقة عاطفية وبعدين يهجره، يقولك انا عايز اموت. واحد كان متعود مثلا انه ياكل ويشرب ويسكر وبعدين يعيا ويمنعوه، يقولك انا عايش ليه، انا عايز اموت. كل من يشرب من هذا الماء يجري ناحية الموت، لان هذا الماء يميته. لكن الماء اللي يعطيه السيد المسيح لن يعطش إلى الأبد، لأن السيد المسيح هو الوحيد اللي بيديله حياة جديدة كل يوم، حياة جديدة كل يوم، ماء حي. عشان كده نقرأ باستمرار سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد سورة المسيح الجميلة. في سفر الرؤيا يقول كده: لأن الخروف يقتادهم إلى ينابيع الماء الحي، لا يجوعون ولا يعطشون ولا يضربهم حر. نفس المنظر نلاقيه في أشعية 49، النفس اللي تبعت ربنا لا يجوعون ولا يعطشون. في أشعية 12 يقول لهم: تستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص، تستقون مياها بفرح. في أشعياء 44 و55 يقول: هلما أيها العطاش تعالوا اشربوا، أنا أعطي العطشان من ماء الحياة. الإعلان اللي بيعلنه المسيح عنه في سفر الرؤيا: أنا أعطي العطشان من ماء الحياة، من يعطش فليقبل إلي. فبيقدم نفسه هنا كمياه تعطي حياة دائمة لكل فرد، لكل اللي بيطلب منه. هو ده قانون الارتواء والامتلاء بتاع المسيح، ان في هذا الزمن الحاضر الانسان يرتوي ثم يفيض ايضا للحياة الابدية للزمن القادم. فبصت له كده المرأة في عدد 15 وكأنها استوعبت الدرس كويس. قالت له المرأة: يا سيد، أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. استجابت المرأة لدعوة المسيح ولقوله: لطلبتي فأعطاكي. ففعلا صدقت وطلبت: يا سيد، وما زالت تناديه بلقب السيادة. انت ليك السيادة انك تعطيني، اعطني من هذا الماء. وده كان اول دليل وعلامة على عودة النفس الى خالقها، انها قبلت كلمته وقبلت وعده. ابتدت المرأة السامرية قلبها ينفتح تجاه المسيح، عودة النفس الى خالقها، اعطني هذا الماء. هي مش بس استهوتها فكرة المية اللي كل اللي يشرب منه لا يعطش ولا يتعب ويجي ويستقي هنا، عشان كده بتقول له اديني هذا الماء لكي لا اعطش ولا اتي الى هنا لاستقي. وابطل مشوار كل يوم ده اللي انا بجيه في عز الظهر لهذه البئر البعيدة عشان املى مية وانزل الجرة. تعبت من المشوار اللي بمشيه كل يوم في حياتي، مليته. كل يوم معايا الجرة الفارغة ونزل الحبل في البئر العميقة، وإيدي كلت من شد الحبل ومن حمل الجرة ومن نظرات الناس ومن المشوار البعيد، من فرد الحبل ولمه ورفعه، لأن صار الحبل دهوت والجردل والمية دي هي كل همها في الحياة، كل مشغوليتها في الحياة إنها تيجي كل يوم وتنزل الحبل وتملى الجردل وبعدين تملى الجرة وتشيل الجرة وتتعب وترجع تاني مرة إلى بيتها. ملت الحياة دهيت، ده هو همها باستمرار في الحياة إنها تملى الجرة، إنها عايزة تشرب، عايزة ترتوي. عشان كده ياريت وكل واحد قاعد دلوقتي يسأل نفسه كده سؤال خطير جدا، وانت همك ايه في الحياة؟ ايه الهم اللي انت مشغول بيه؟ ايه الجرة اللي انت عايز تملاها بالظبط؟ وتعب نفسك وشاغل نفسك ومرهق نفسك جدا علشان تملاها، ايه اللي انت عايز تملاه في الجرة بتاعتك؟ حتى لا اتي الى هنا لاستقي، عايز استغني بقى، اكف عن المجيء الى هنا، مليت من هذا المجيء، مليت من هذا التعب. خدوا بالكوا ان المرأة دي ما كانتش بتملى المية فقط لنفسيها، لكن المرأة دي كانت بتملى مية عشان في حد تاني في البيت كمان لازم يشرب. في ناس بتخدمهم. طب انا عايز استغنى عن المية دهية اللي انا باجي وبملى لنفسي ولغيري عشان اسقيه، تقدر توفر لي هذا الاستغناء انك ترويني وتروي كمان اللي انا بخدمهم؟ ومن هنا يلقط المسيح الخيط بقى الاساسي، فيطلب منها انه يشوف اللي هم بتخدمهم. اذهبي وادعي زوجك، عايز اشوف انت بتخدمي مين، انت بتتعبي علشان مين، انت شقيانة ومتمرمرة علشان مين، هات اللي انت بتخدميه. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إليها هنا. نفس الكلمة المسيح بيقولها لكل واحد، دي هي بتقول له اعطني هذا الماء علشان ارتاح بقى ومخبطش المشوار ده وما تعبش. كان مفروض يقول لها خدي المية، لكن نبص نلاقي ان المسيح بيجاوبها عن حاجة تانية خالص، بتقول له اديني المية، ما قالهاش خدي المية، قال لها روحي وهاتي زوجك. طب ايه علاقة دي يا رب؟ دي هي بتقول لك خلاص اديني المية، بتقول لها روح هاتي جوزك، ليه ما تقول لها خدي المية؟ يقول في واقع الامر روحي هاتي زوجك علشان حاجتين مهمين قوي. اول حاجة لازم تجيب اللي انت بتخدميهم وشقيانة علشانهم وتعبانة علشانهم عشان اشوفهم. لازم تجيبيهم عندي الى ها هنا. ده اللي المسيح بيقولك، انت يعني شقيان وبتمرمر وتعبان عشان مين؟ بتخدم مين بالظبط؟ عايز تستريح من فضلك هات اللي انت بتخدمه عندي، هات اللي انت بتخدمه تحت نظري اشوفه. تقدر تجيب اللي انت بتخدمه واللي انت عايش علشانه وبتملاله المية، تجيبه قدام المسيح وتحطه قدام المسيح. هي ان السيد المسيح كان مؤدب جدا جدا في حديثه مع تلك المرأة، بالرغم انه يعرف ان اللي معاها ليس زوجها. ما لهاش روحي هاتي عشيقك، هاتي اللي انت عايشة معاه، لكن كان مؤدب جدا في رقة وفي لطف. اذهبي وادعي زوجك. ما كانش عايز يجرح مشاعرها ابدا. واه منا لو نتعلم هذا الدرس من المسيح، لان كم من مره بنجرح مشاعر الاخرين وبنجرحهم باهانه شديده جدا. لكن حتى السيد المسيح بالرغم ان الخطايا بتاعتها مكشوفه قدامه، لكن بيستر عليها وبيستر على مشاعرها ويقول لها اذهبي وادعي زوجك. هاتي وهات اللي انت بتخدمه في حياتك وحطه قدام المسيح. بتخدم مين وبتهتم مين؟ قدمه للمسيح. كأن السيد المسيح بيحط هذا الطلب محك لصدقها في قبولها العرض بأخذ العطية. هي أعلنت انها قبلت العرض بأنها تقبل العطية. طب لو فعلا انت صادقة في القبول، هات اللي انت بتخدميه، هات اللي انت بتحبيه، هات اللي انت بتهتم بيه حطيه قدامي. لو انت فعلا عايز تستريح، هات اللي انت عايش من اجله وحاسس ان هو امنية حياتك وبتخدمه وحطه قدام المسيح. وتاني سبب المسيح أصر أن يقول لها اذهبي وادعي زوجك، ما لهاش خدي المية على طول، أن هي في عائق لسه ما زال يمنع راحتها وسلامها، عائق الخطية. الخطية بتقف عائق في وجه نوالنا العطية. الخطية بتمنع أن احنا ناخد العطية من ربنا. روحي هاتي زوجك. انت يعني رب عايز تفضحها، عايز تذلها؟ اطلاقا. عشان كده هو كلمها بطريقة لا تجرح مشاعرها، هاتي زوجك، ما قالهاش هاتي عشيقك. لكن ربنا عارف انها مش ممكن تستريح طول ما في خطية قافلة جوه عليها. عايزة تستريحي فعلا وما تعطشيش وما تجيش لهنا، طلعي الخطية اللي جوه. مش هترتاح الا لما تطلع الغلط اللي جوه. بالظبط طول ما في خراج قافل، الصديد يقعد ينقح في الانسان ويسخنه ويصدعه ويقلمه، ولا يمكن يعني كده في قانون الطب ما فيش شفاء للخراج اللي بينقح وفيه صديد الا حاجه واحده بس، يتفتح، يتفتح ويتعطر ويتنظف. قد تكون مؤلمة عملية الفتح، وقد تكون مؤلمة عملية التنظيف، لكن لابد منها. يبقى المسيح ما كانش عايز يذلها ولا يفضحها، لكن المسيح فعلا عايز يريحها. ومش ممكن ترتاح الا لما تطلع الغلط اللي جوه. طب يا رب ما اناش قادر اطلع الغلط، طب انا هساعدك انك تطلع الغلط، انا هعصر لك الجرح. كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك. حط إصبعه على الجرح وبمشرته ابتدى يفتح، ولكن برقة فائقة. كمان يستخدم مخدر حتى لا يؤلم المريض، وبحرص وبمنتهى الهدوء ابتدى يفتح ذلك الخراج وينظف ذلك الصديد. عشان كده في أشعياء واحد بنشوف المنظر بتاع الإنسان اللي قافل على الخطية، يقول من أسفل القدم إلى أعلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت، محدش عصرها. بس لازم ان الصديد يخرج كله، الجرح يتفتح، لان لو في حتة شوية خرجت والجرح مش كامل يرجع يقفل ويلم وينقح من اول وجديد، لكن لازم الصديد كله يطلع. دي المشكلة اللي بنعملها باستمرار في حياتنا، بنطلع حتة من الخطية ونسيب الباقي موجود يرجع يلم ويقفل وينقح من اول وجديد. لكن سيب ربنا ينظف الجرح بأكمله حتى لو كان مؤلم لفترة ما، لو كان مؤلم لفترة ما. في إجابة مقتطبة جدا لكن يلفها الحزن والألم، ليس لي زوج. ليس لي زوج، كلمتين إجابة مقتضبة ولكن في كل الحزن وفي كل الألم، مشكلتي ماليش زوج. ولكن المسيح هنا يغثها بالكلمة بتاعته ويكشف لها ويعترف لها هو، لأنه كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك، وأيضا في طريقة مؤدبة جدا الذي معك الآن ليس هو زوجك، لكن كان ديكي 5 ولا واحد منهم قدر يريحها. يا ترى العيب فيهم ولا العيب فيها؟ 5 وما زالت تحيا مع السادس، وأيضا السادس لم يريحها. ما هو ده رقم 5، ده رمز للحواس بتاعة الإنسانية اللي ولا حاسة قدرت تبسط الإنسان، النظر والتذوق واللمس والشم والسمع. ولا حاسة من الحواس قدرت تريح الإنسان، سمع عمال يبص ويسمع ويدوق ويلمس ويشم، لكن مش قادر يرتاح، مش قادر يشبع، لدرجة ان معاه السادس الآن. تعرفوا عن الحاسة السادسة؟ حاسة الستة ايه هي؟ هي ما فوق الطبيعة، وده اللي عمل الانسان، ترك الاستعمال الطبيعي لحواسه ودلوقتي لجأ للاستعمال الغير طبيعي، الاستعمال غير العادي عشان يتلذذ، ومنه خرج الشذوذ والانحرافات وكل الحاجات ده. هي ان الانسان لجأ للاستعمال الغير الطبيعي عشان يقدر انه يتلذذ ويتمتع، وكل يوم الانسان عمال يزيد في كل وسائل التمتع بتاعته، سواء في الاكل وفي الشرب وفي الجنس، عمال يشوف النقيض وهو شاذ وما هو فوق العادة عشان يستريح. لكن حتى السادس ما قدرش يريحها. كانت المرأة السامرية دي رمز للسامريين اللي اتجوزوا 5 شعوب، شفناهم في سفر الملوك الثاني إصحاح 17 اللي جابهم ملك آشور، ارتبطوا ب5 شعوب وثنية لكن ما قدروش يستريحوا، فيرتبطوا بالسادس ولكن حتى السادس ما قدرش يريحهم. كان السامريين مرتبطين ب5 أصفار موسى التوراة لكن ما قدروش يستريحوا من خلالها، ابتدوا يدوروا على السادس العبادة الأخرى لكن أيضا ما استريحوش. فالله هنا مش بيفضحها ولكن الله يريد أن يريحها بعد ما تعبت من 5 والسادس اللي معاها، هي في ارتباط غير شرعي معاه، لأنه كان لك 5 أزواج
والذي لك الآن ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. وهنا يمتدح صدق تلك المرأة، يقول لها أنا مصدقك، هذا قلت بالصدق. حد دلوقتي شفنا كذا عائق، عائق الغربة والمسيح شاله، عائق التعب والأخذ والمسيح فهمها ان انا مش جاي اخد منك، انا جاي اديكي. عائق الامكانيات، وازاي ان المسيح وراها ان امكانياته عظيمة جدا. عائق الخطية اللي بيمنع العطية، وازاي المسيح بيرفع الخطية وبيساعد الانسان انه يتخلص من تلك الخطية. قالت له المرأة يا سيد ارى انك نبي. وكلمة أرى هنا مش بمعنى النظرة العابرة، ولكن النظرة الفاحصة. وهنا يتدرج الاستعلان، استعلان شخص المسيح قدامها، من أنت يهودي إلى يا سيد، إلى أعظم من يعقوب، إلى أنك إيه نبي. لما عرفت خطيتها استضاءت عينيها، ولما الخطية بتاعتها طلعت استطاعت أن ترى أكثر بوضوح. وسألت المسيح سؤال كان بيشغل بالها ومحور اهتمامها، لكن في نفس الوقت وضعت عائق قدام المسيح، عائق الشكلية. نسجد في أورشليم ولا في جرزيم؟ إزاي المسيح يرفع هذا العائق أيضا؟ ده اللي هنبقى نكمله المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ شفنا لحد دلوقتي في مرات متكررة كانت المرأة السامرية بتحاول تضع عائق أو عوائق بينها وبين شخص السيد المسيح، وفي كل مرة المسيح بلطف شديد جدا كان بيرفع هذا العائق أو هذا الحاجز اللي هي بتحاول تحطه بينه وبينها. وفي آخر حاجة لما كلمها عن المستخبي جواها وعن الماضي الأليم بتاعها والخطية اللي جواها، بصت له في نظرة كده وقالت له، قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي. وكأنها ما زالت بتعترف له بالسيادة إن هو سيد يسود على الماضي، لأن الماضي بالنسبة له مكشوف، ويسود على الحاضر، وأيضا يسود على المستقبل. أرى أنك نبي. وهنا الرؤية ما هيش رؤية الانطباع السريع أو النظرة العابرة، ولكن الرؤية اللي جاية على قمة استعلانات متدرجة، استعلانات المسيح عمال كل شوية يكشف حتة عن نفسه قدامها. في الأول شافته يهودي، وبعد كده شافته سيد، بعدين شافته أعظم من يعقوب، وبعدين شافته إن هو نبي، وبعد شوية هتقدر تصل إليه كمسيح يخبرنا عن كل شيء. فهنا الرؤية بتاعتها متدرجة، ولكن برؤية ناظرة شافية متأملة تستطيع في قمة الاستعلان والإعلان اللي وصلت له إنها ترى إن هذا الشخص اللي قدامها ليس مجرد إنسان عادي، ولكنه نبي. ولما طلعت الخطية اللي جواها قدرت تشوف كويس واستضاءت عيناها. كلام ده من الخطورة بموقف ان احنا في اوقات كتيرة بنقول ما احنا شايفين ربنا، او ربنا بالنسبة لنا مبهم، مجهول، محتجب. هو مش ربنا مبهم ولا مجهول ولا محتجب، احنا اللي ما بنشوفش، لان الخطية اللي جوانا هي اللي حجب الله عنا. أثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. مش لأن ربنا غامض، أو مش لأن ربنا غير واضح، لا، إحنا اللي فيه الحاجز في الغشاوة موجودة على عينينا. لكن هي لما رفعت الغشاوة دهية، لما فرغت الخطية اللي جواها، استضاءت عينيها، فابتدت رؤية المسيح بالنسبة لها تتضح أكثر وأكثر. وسألته سؤال، السؤال ده سؤال عجيب جدا، لكن يدل على انها كانت بتفكر فيه كتير جدا، وكان هذا السؤال يشغل بالها ومحور اهتمامها وتفكيرها، وكثير ما تردد هذا السؤال في ذهنها لكن ما كانتش بتلاقي له إجابة. راحت سأل: أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون السجود في أورشليم، في أنهي مكان نسجد؟ سؤال باستمرار الإنسان اللي رؤيته مش واضحة بيسأله: مين اللي صح؟ الدين اللي أنا عايش فيه هو اللي صح؟ ولا الأديان الأخرى هي اللي صح؟ ولا مفيش حاجة اسمها دين خالص؟ مين اللي صح؟ الناس كتيرة ليها آراء وليها اتجاهات وليها صراعات وليها فلسفات وليها معتقدات، مين اللي صح؟ مين اللي يملك الحقيقة؟ هي بالنسبة لها احنا السامريين ولا اليهود؟ ده الجو المحيط بيها اللي كانت تعرفه، مين اللي صح فينا؟ بس كان سؤال عجيب جدا، لكن يدل على انه استغرق من تفكيرها ومن وقتها كتير، وما كانتش لقياله حل. لكن في نفس الوقت يدل على نوعية تلك المرأة، دي امرأة زانية، مالها هي ومال السجود ومالها ومال الاهتمام الروحي؟ دي واحدة عايشة للخطية. لكن الحتة دي تورينا ان مهما كان الانسان عايش للخطية وللشر، الا ان جواه نزعة دينية يبحث عن خالقه. عشان كده ما تصدقوش ان في واحد كلية بعيد عن الله مهما كان الشر اللي عايش فيه. كل واحد بيحن لأصله، بيدور على الإله اللي أوجده، حتى لو كان بيقول علنيا ان مفيش حاجة اسمها إله. شوفوا واحدة كان كل اهتمامها شر وخطية ونجاسة ودنس، لكن في نفس الوقت كان بيشغل بالها وفكرها موضوع روحي وسؤال روحي. قد تكون هي حاولت تحول مجرى الحديث. المسيح ابتدى يقول لها: كان ليكي 5 أزواج والذي معك الآن ليس هو ايه؟ قد تكون عايزة تهرب من الحقيقة دي او من المواجهة دي، فيعني حاولت تلف ودور وخبطته سؤال تاني ايه بسرعة، كلمته عن اهتمام روحي. لان في وقت من الاوقات الانسان كده لما يحبش يتفضح او يتكشف على حقيقته وعايز يغطي على نفسه، فممكن يتكلم في مواضيع روحية، ممكن يحول الحديث، ممكن يهرب من الكلام. وقد يكون في نفس الوقت ابتدت تنجذب ناحية شخصية المسيح العجيبة، لكن وهي بتنجذب ناحية هذه الشخصية العجيبة ما زال داخل ذهنها ان في عائق عداوة بينها وبين اليهود، فهي عايزة تشيل العائق ده. نسجد فين والمين؟ انتوا اليهود اللي صح ولا احنا السامريين اللي صح؟ طب وممكن نتقرب احنا اليهود والسامريين بعضنا البعض؟ قد تكون هناك عوامل كثيرة هي اللي دفعتها انها تسأل هذا السؤال، لكن المهم في رد السيد المسيح عليها، بصلها السيد المسيح كده في عدد 20 وقال لها، لما هي بتقول له: أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. حيرة كبيرة جدا. لكن العجيب ازاي ان هي اتقلبت بسرعة عجيبة ايضا من انسانة زانية انسانة تبحث عن الشهوة وفي مرات عديدة تكرر خطيتها الى واحدة بتبحث عن مكان تصلي فيه، واحدة بتبحث وتدقق في بحثها عن صحة المكان اللي تصلي فيه في اورشليم ولا في جبل جرزيم عشان تضمن قبول صلواتها وقبول التوبة بتاعتها، لواحدة بتدور في اي مكان الاقي ربنا، تنهي حتة الاقي ربنا. في وقت من الاوقات النفس بتبقى مشتاقة انها تجد ربنا، الاقيه في الكنيسة دي ولا في الكنيسة دي ولا في الدير ده، عايز احس بربنا، عايز اشعر ان ربنا بيسمعني، الاقيه فين؟ فوصلها كده السيد المسيح وقال لها العبارة الشهيرة في عدد 21، قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني. ويمكن دي المرة الوحيدة اللي المسيح استعمل هذا التعبير فيه، كأنه بيقول لها أنا صدقتك لما قال لها: حسنا قلت أن لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس زوجك، بالصدق إيه قلت، يعني أنا صدقتك فأنت كمان صدقيني، يا امرأة صدقيني. وكأن المسيح بيستعطف فيها انها تصدق الكلام اللي بيقوله، بيترجاها انها تصدق هذا الكلام. خدوا بالكم صحصحوا عكس اللي كان بيعمله المسيح مع اليهود ومع التلاميذ. لما كان يكلم اليهود او التلاميذ او الكتبة والفريسيين ما كانش يقول لهم صدقوني، كان يقول لهم ايه؟ الحق الحق اقول لكم، في منتهى الوضوح ومنتهى الصراحة ومفيش اي استعطاف، انا بقول لكم الحق. لكن بيتكلم مع المرأة وكأنه بيستعطف تلك المرأة انها تصدق الكلام اللي بيقوله، بس هو عايزها تصدقه لحاجة معينة، لانها لما تصدقه تجد ايه؟ خلاصها وتجد راحتها. شوفوا قد ايه السيد المسيح كان رقيق، رقيق جدا جدا في معاملته مع تلك المرأة اللي في نظر اليهود انها أممية وانها نجسة، بيتحايل عليها ويقول لها صدقيني. يا امرأة صدقيني انه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. تأتي ساعة، وإيه هي الساعة دهيت؟ إيه هي الساعة؟ هنلاقي إن إنجيل يوحنا بينفرد بهذا التعبير باستمرار، إن المسيح بيقول تأتي ساعة. إيه هي الساعة اللي لا في أورشليم ولا في جرزيم؟ كانت ساعة الصلب، ساعة الخلاص، الساعة اللي فيها ألغية الذبائح كلها، الساعة اللي فيها انشق حجاب الهيكل من أعلى إلى أسفل. تلاحظوا الملاحظة العجيبة دي، لو في حيطة وتيجي تتشق، الشق يبتدي منين؟ من تحت ويطلع لفوق، لكن حجاب الهيكل ما حصلش كده، حجاب الهيكل انشق من فوق إلى أسفل، لأن عايز يقول إن هذا الانشقاق مش من الأرض، مش من صنع إنسان، هذا الانشقاق جاي منين؟ من السماء. هي دي الساعة اللي حصل فيها اللي المسيح بيتكلم عنه. يقول لها: لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. وهنا في حلاوة السيد المسيح، بينقل الكل إلى آب واحد، أب واحد للكل. هي بتتكلم بتعصب: آباؤنا سجدوا، الآباء بتوعي، وانتم حاجة ثانية. ف
فهو عايز يوجه نظرها ان مفيش ابائنا وابائكم، مفيش انا وانتم، احنا كلنا لينا ايه؟ اب واحد. ليس فرق بين يهودي واممي او يوناني، لان المسيح عايز ينهي هذا الصراع، صراع الطائفية وصراع التعصب. هو اب واحد للكل. وبعدين في عدد 22 ينقلها نقلة تانية، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، وأما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. حطوا خط تحت الآية دهيت، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. انتوا بتسجدوا فعلا، لكن مش عارفين بتسجدوا لمين. لما لستم تعلمون، في غياب الحقيقة، الوضع مش واضح قدامكم، في غياب استعلان الله، الله مش ظاهر قدامكم. انتم بتسجدوا، بتمارسوا ممارسات دينية، لكن مش عارفين بتقدموها لمين. ومن الآية دي لما بتنطبق على حياتنا، اوعوا نكون بنعمل نفس الحكاية، نسجد لما لسنا نعلم، بنعمل شوية ممارسات روحية لكن مش عارفين اللي احنا بنسجد له، مش شايفين اللي احنا بنسجد له. بنيجي الكنيسة، بنصلي، بنصوم، بندي من فلوسنا، بنعمل ممارسات، بنعمل وطنيات، لكن نسجد لما لسنا نعلم. الله غير واضح في حياتنا، مش متأكدين منه، مش شايفينه، مش عارفينه، مش ضايقينه. خطورة هذا الموضوع أن الإنسان يسجد ولكن يسجد لما ليس يعلم. المشكلة مش في المكان اللي هنسجد فيه، المشكلة ايه الدافع وايه الهدف للسجود، ايه الدافع اللي بيخليك انك تسجد، ايه الهدف من سجودك. شايف اللي انت بتسجد له الله واضح في حياتك، ولا هي مجرد ان احنا بنقلد نفس السامريين، نسجد لما لسنا نعلم، اهو بنعمل شوية حركات وشوية ممارسات لكن ما قدرش الله يستعلن لينا. في غياب عن الحقيقة، الحقيقة مش واضحة قدامنا، والحقيقة هي الله، الحق هو المسيح. عشان كده من فضلكم وانتوا بتعملوا الممارسات الروحية لابد ان يستعلن لنا الله من خلال تلك الممارسات الروحية، ان احنا نشوف ربنا ونتأكد منه ونقرب منه ونختبره ونتمتع بيه. لأن للأسف ياما في ناس كتيرة كان ليها وجود في الكنيسة، وياما كان ليها سجود في الكنيسة، لكن للأسف ما كانش ليها علاقة بالله، ما كانش الله واضح في حياتها، عشان كده بعد شوية مشوا وسابوا الكنيسة كلها. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. هو هنا المسيح ما بيدافعش عن اليهود ولا عن الديانة اليهودية، لكن المسيح بيدافع عن الحق الذي أعلن لليهود، لأن الخلاص هو من اليهود. الخلاص من اليهود ليه؟ لأن اليهود هم اللي استؤمنوا على طريق الخلاص. الله لما اختار إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأصباط، اختارهم عشان يستأمنهم، يسلمهم سر الخلاص، ويتجسد المسيح منهم، ويعد شعبا مهيئا للخلاص، مش من اجل اليهود زادهم، لكن لانهم استؤمنوا على هذا الحق. الخلاص هو من اليهود، هم اللي أعلن ليهم هذا الحق عن طريق النبوات والرموز والأمثال والوصايا والشريعة والناموس والظهورات المتكررة. كأن السيد المسيح بيقول لها إن الحاجة مش لتغيير المكان، إنك تغيري جرزين بأورشليم ولا بأورشليم بجرزين، لكن الحاجة الملحة تغيير الإيه؟ النفس، تغيير الإنسان، مش تغيير المكان. حقيقة إن ده يورينا إن حتى في العهد القديم، بالرغم إن كان اليهود معلوم جدا أن الله لا يسكن إلا في هيكل أورشليم، لكن في نبوات كتيرة ذكرت بتوري أن الله مش لليهود فقط، ولكن الله في كل مكان. يعني لو طلعنا سفر ملاخي الإصحاح الأولاني، سفر ملاخي اللي هو آخر أسفار العهد القديم، صح الأولاني عدد 11 صفحة 1355، يقول لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لإسمي بخور وتقدم طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود. هم اليهود عارفين أن البخور ما يتقدمش إلا في هيكل أورشليم، فربنا بعت لهم على فم ملاخي يقول لهم لا، ده أنا من مشرق الشمس إلى مغربها للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، اسمي عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرب لإسمي بخور وتقدم طاهرة، لأن اسمي عظيم بين الأمم. عشان يورينا أن ربنا هو إله الكل، مسيح العالم كله مش لشعب واحد. أما اليهود كان الفكرة كلها أنهم استؤمنوا على حق الله وعلى معرفة الله علشان يعلن من خلالهم المسيح لكل العالم. ده مش بس في ملاخي، لكن برضك في صفانيا الإصحاح الثاني صفحة 1324 في إصحاح 2 عدد 11 صفانيا 2 عدد 11 يقول الرب المخيف إليهم أنه يهذل جميع آلهة الأرض، فشوفوا الحتة اللي جاية، فيسجد له الناس كل واحد من مكانه كل جزائر الأمم. يعني كل واحد في مكانه يسجد لمين؟ لربنا، مش يجي في أورشليم، كل واحد فين؟ في مكانه. إن الله لا يحدد مكان، والله لا يحدد شعب، والله لا يحدد لغة، والله لا يحدد زمان، الله للكل، مسيح العالم كله. لكن ابتدى ينقل ذهنها لحاجة بقى أهم من كده في عدد 23 يوحنا 4:23، ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. ابتدى يكلمها بقى عن السجود الحقيقي، العبادة الحقيقية،
العلاقة الحقيقية اللي ما بين الإنسان وما بين الله. مش كل اللي دخل الكنيسة دخل الكنيسة، في واحد دخل الكنيسة بيبص على الناس، بيبص على الصور، بيتفرج على الجو، بيقعد سرحان، دي مش عبادة ولا دخول لله. لكن ابتدى يتكلم عن العبادة الحقيقية، الدخول الحقيقي لله. كلمة حقيقي أليثية باليوناني، حقيقي السجود الحقيقي الله طلبه نتيجة انتماء صادق لله، ناس عايشة لربنا فعلا، مش عايشة لرغباتها وأفكارها وشهواتها ونزواتها، وأخذ ربنا ده الصار علشان يختم على اللي هي بتفكر فيه. لا، ده ناس منتميين حقيقة لربنا، ناس عايزة ربنا من كل قلبها، دي العبادة الحقيقية. وإن هو الله أب لكل الشعوب ولكل الأمم، ليس لشعب دون شعب آخر. وبيتكلم عن شرطين للسجود الحقيقي أو العبادة الحقيقية، كلمتين إيه هما؟ ها؟ بالروح والحق. كلمة بالروح، اليهود كان عندهم عبادة لربنا وكانوا بيقدموا ذبائح لله، لكن كانت كل عبادتهم عبادة حرفية. قال ان اليهود محتاجين للسجود بالروح مش للسجود بالحرف. ايه هو السجود بالحرف؟ السجود بالحرف يعني واحد سجد بجسمه ونزل لحد الارض ولمس الارض، لكن ما كانش الروح جواه. اليهود كان عندهم حرفية في العبادة بتاعتهم، المسيح مش عايز الحرفية، المسيح عايز السجود بالروح، الروح المشتعلة في الإنسان، مش مجرد حرفية الإنسان ماشي وراها. طب والسامريين؟ السامريين أيضا كانوا بيسجدوا لله، لكن كانوا بيسجدوا في شكلية، يسجدون لما ليس يعلمون، عشان كده دول محتاجين الى الحق عشان يسجدوا ايه بيه، محتاجين للحق الحقيقة الواضحة. كانت عبادتهم عبادة الشكل دون الجوهر، عبادة الاسم دون الحقيقة. عشان كده اليهود كانوا محتاجين ان هم يتغيروا من الحرفية للروح، والسامريين محتاجين ان هم يتغيروا من الشكلية الى الحق، من الاسم الى الجوهر. معرفش كنتوا حاضرين من 3-4 مرات لما كنا اتكلمنا عن نشأة العبادة في السامرة وازاي نشأت. فاكرين لما جيش المنصر ملك اشور وخرب مملكة اسرائيل، وبعدين راح جايب 5 شعوب أممية وثنية وحطهم في مكان شعب إسرائيل، السباع الأسود طلعت وهجمت عليهم وموتت ناس منهم كتير، فقال ده آلهة الأرض غضانة منهم. طب الأرض دي كان فيها عبادة مين؟ قالوا له عبادة يهوى، عبادة إيه؟ الله. فراح جاب واحد كاهن من الكهنة اللي كانوا في مملكة إسرائيل ورجعه وقال لهم قل لهم عبادة إله هذا الأرض. فجه الكاهن وابتدى يحط الله وعبادة الله وتقديم الذبائح، بس حط ربنا على مستوى الآلهة الإيه؟ الأخرى بتاعتهم، لأن قالوا إن احنا بناكل من خير الأرض دي، طيب يبقى لازم نرضي إله هذه الإيه؟ الارض، فيبعد عنا السباع والضباع والاسود. ده اللي شفناه في ملوك الثاني اصحاح 17. كانوا بيعبدوا ربنا بس مش نتيجة علاقة حقيقية، كانوا بيعبدوا ربنا نتيجة مخاوف ووساوس وخزعبلات
بيعبدوا ربنا عشان يبعد عنهم السباع والضباع، عشان يديهم من خير الارض اللي هم قاعدين فيها. لكن ما كانتش العبادة قايمة على المعرفة الحقيقية البناءة ان هم بيعرفوا ربنا فعلا. ما كانتش العبادة مبنية على الحب بينهم وبين الله. خدوا بالكم من خطورة هذا الموقف، لان احنا في اوقات كثيرة بنعمله. احنا في اوقات كثيرة بنعبد ربنا مش نتيجة معرفتنا بربنا وعشرتنا لربنا وحبنا لربنا. احنا بنعبد ربنا نتيجة حاجتين، اما خزعبلات وخرافات، يحصل لو ما عبدناش ربنا وصلنا وصلينا ربنا يجيب لنا مصايب وبلاوي ويدخلنا التجارب ويسلط علينا السباع. لا، نصوم ونصلي عشان ربنا يبعد عنا الشر، ده اول هدف. والهدف التاني نصوم ونصلي عشان نرضي ربنا سناخد منه شوية خيرات، شوية عطايا يطلع لنا ثمر في الارض. هي دي كل علاقتنا بربنا، اما خوف من مصائب وعقاب واما طمع في شوية خيرات. لكن عمر ما العبادة بتاعتنا دخلتنا في علاقة حب، علاقة شركة بيننا وبين ربنا، حسينا بيه وشعرنا ان هو بيحس بينا. كل معرفتنا بربنا واصوامنا وصلواتنا ومجئنا للكنيسة اما لبعد مصايب عشان نبعد شوية مصايب وننجو من شوية ضيقات، واما عشان ناخد شوية خيرات. احنا بنعمل نفس عبادة السامريين. الله اله من ضمن الالهة الكثيرة اللي موجودة في حياتنا. عشان كده كان اليهود محتاجين الى الروح، والسامريين محتاجين الى الحق، الحقيقة، العلاقة الحقيقية اللي بينهم وبين الله. تأتي ساعة وهي الآن. حطوا خط تحت كلمة الآن، لأن هذه الساعة لا تأتي إلا في حضور المسيح. كلمة الآن تعني حضور المسيح شخصيا، وهيكررها كتير جدا معلمنا يوحنا، إن تلك الساعة تأتي عندما يأتي المسيح، عندما يستعلن المسيح في حياتنا، عندما نتعرف على شخص المسيح. تكون الآن هي الساعة. فالآن يقصد بها الحضور الشخصي لشخص السيد المسيح. ويكون السجود بقى صحيح بالجسد، لكن هذا الجسد متصل بالله عن طريق الروح. صحيح بنأدي عبادة، الجسد يقوم بالسجود الى الارض، ولكن وراء هذا السجود في اتصال بالروح بين الانسان وبين الله. الله طالب هؤلاء الساجدين، وبيدي امكانية للانسان انه يعيش العبادة الحقيقية. ما هيش عبادة باطلة زي العبادة بتاعة السامريين. السامريين دول كان عندهم بيؤمنوا بالتوراة، لكن بالتوراة بس، لكن بقية الأسفار لا. الإنسان اللي بيختار اللي عايزه ويؤمن به ويسيب الباقي، يختار ما يشاء ويقتنع به ولكن يترك الباقي، دي عبادة باطلة. عشان تؤمن بربنا تؤمن به ككل، مش تاخد الحاجة اللي انت عايزها وتسيب الباقي. كانت عبادتهم مبنية على الجهل، مبنية على الخوف، مبنية على الخرافات. عشان كده ما قدروش يكونوا علاقة حقيقية بينهم وبين الله، بالرغم انهم كانوا يعرفوا عن الله. يقول لهم في عدد 24، لان الله الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. ويكررها المسيح مرة تانية، كلمة الروح والحق. ينبغي يعني حتمية، دي مش حاجة يعني فانتظية أو حاجة روحية عالية أو ده مستوى روحي عالي اللي احنا بنتكلم فيه، لا، ده من غيره ما يبقاش اللي احنا بنعيشه ده يساوي شيء. ينبغي ان تكون عبادتنا لله وعلاقتنا بالله على مستوى الروح ومستوى الحق. وان ما حققناش ده يبقى كل العبادة بتاعتنا باطلة ولا تساوي اي شيء. اما كنتش بصوم بالروح والحق واصلي بالروح والحق واخدم بالروح والحق واعطي بالروح والحق وادخل الكنيسة بالروح والحق، كل الممارسات اللي انا بعملها دي باطلة. ينبغي حتمية. الله روح، الله مش مادة ولا جزء ولا حاجة في الكون، الله روح. عشان كده ينبغي ان يكون اتصال دي على نفس مستوى الله بالروح والحق. الله روح والله حق، وإذا كنت عايز أتصل بالله فينبغي أن أكون على هذا المستوى، مستوى الروح ومستوى الحق. تقول لي صعب، أقول لك لا، في إمكانية، لأن طالما الله طالب مثل هؤلاء الساجدين يبقى هناك إمكانية لوجود هؤلاء الساجدين. الله لا يحد مكان ولا زمان أو شكل أو لغة أو عبادة عشان تقدر يسمعها ويقبلها. ولما بيقول ينبغي في حتمية على نفس الخطورة، إذا كان الإنسان بيعرض نفسه للموت لو ما كلش يعرض نفسه للموت، هكذا أيضا الإنسان اللي ما بيسجدش بالروح، اللي ما بيعيش في عبادة روحية حقيقية، بيعرض نفسه للموت الروحي والموت الأبدي. لكن للأسف الجسد ما بيشعرش بالموت الروحي لأنه عمال يأكل ويشرب وبيموت روحيا، لكن هو مش مهتم. في ناس كتيرة ما تفرقش معاها أن يكون لها علاقة حقيقية بربنا، في ناس كتيرة ما تفرقش معاها الموضوع ده طالما هي ناجحة في عملها وفي شغلها وفي أولادها وفي بيتها وبتحقق لذات وخيرات. موضوع الحياة الروحية ده يعني ما يفرقش، لأن الجسد ما بيحسش بيه. هو كل اللي يفرق معاهم ما يشعر به الجسد، لكن الخطورة إن هم بيفقدوا حياتهم الأبدية وللأسف من غير ما بيدروا ومن غير ما يحسوا. كل اهتمامهم يلاقي واحد يلطفه ويتكلم معاه، كل اهتمامه انه ياكل ويشرب، انه يلبس، انه يتفسح، انه يعمل شوية شهوات وغرائز. لكن الحياة الروحية شيء ثانوي او شيء ليس له اي قيمة. في عدد 25 قالت له المرأة: أنا أعلم أن ما في الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ شوفوا درجة الاستعلان عمالة توضح أكتر وأكتر. من نبي طلعت لإيه؟ لمسيح على طول. وكان صفة المسيح اللي بتتكلم عنه يخبرنا عن كل شيء. هو ده المسيح بتاعنا، اللي للأسف عرفته السامرية بينما احنا اللي جوه الكنيسة مش قادرين نعرفه. ان مسيحنا يخبرنا عن كل شيء، مش بس يخبرنا بمعنى انه يسمعنا كلام، يخبرنا يعني يوصل لنا، يدينا كل شيء، لأن هو كل شيء، يوصل لنا كل شيء. الإنسان إذا ابتدى قلبه ينفتح على الله ولو شوية قليلة زي المرأة السامرية دي، فإن الله ينفتح عليه كتير جدا. الإنسان يقرب من ربنا خطوة، الله يقرب منه آلاف الخطوات. الإنسان يحاول أنه يعرف حاجة عن ربنا، ربنا يكشف له عمق المعرفة. حاول التقرب منه خطوة قرب منها كتير جدا جدا. ابتدى بأنت
يهودي، بعدين سيد، بعدين أعظم من يعقوب، بعدين نبي، وبعدين لقيت أن الموضوع لا، ده إمكانياته أكتر من النبي. ليه إمكانياته أكتر من النبي؟ مش بس عرف، أصل الأنبياء كان لو هو نبي كان قال لها روح أسألك ربنا تسجدي في أورشليم ولا تسجدي فين؟ في جرزيم. لكن بص تلاقي الشخص اللي قدامها ده صاحب قرار، ده هو اللي ايه بيحدد، هو اللي بيتخذ قرار. قالت ده ما يجيش نبي. زي ما كانوا يشوفوه ان تعليمه ليس كالكتبة والفريسيين، لكن كان يعلمهم كمن له ايه سلطان. فقالت ده ما يجيش نبي ابدا، ده اخذ قرار وهو اللي عارف وهو اللي بيحدد، هو ده اللي يخبرنا عن كل شيء. الله، طب مين اللي بيخبرنا عن كل شيء؟ مفيش غير المسيح. واللطيف قوي انها قالت انا اعلم ان المسيح الذي يقال له المسيح، يعني بتترجم للمسيح كلمة مسيح. مسيح ده كان معروف عند السامريين، ولكن عند اليهود معروف باسم المسيح الممسوح، فهي بتترجم له، بتعرفه على نفسه يعني. استطاعت انها تنطقها، انت زي ما هنشوف شوي بعد شوية، استطاعت انها تنطق وتقول المسيا، بينما الاخرين ما قدروش، بينما معلم الناموس نيقوديموس ما قالهاش ليه.